أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الحديث العاشر. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي قال حدثنا مستور أبو همام الهنائي قال حدثنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. الحديث 11. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس اليمامي قال: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه فغضب. قال: لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان متآخيين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنبه فيقول: يا هذا أقصر، فيقول: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا. قال: إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له: ويحك أقصر. قال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ اذهب به إلى النار. قال: فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة.
تكلم
أحسن الله إليك،
يعني هذا الرجل يعني
لتكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار قال: حدثني ضمضم بن جوش به. قال الحديث 12. قال الطبراني: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصبهاني قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم الحاكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. الحديث 13. قال حافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى الموصلي وحدثنا خطبته وابن خالد قال: حدثنا سهل بن أبي حزم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن توعده على عمل عقبا فهو فيه بالخيار، تفرد به. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بحر بن نصر القولاني قال: حدثنا خالد يعني ابن عبد الرحمن الخراساني قال: حدثنا الهيثم بن جمار عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال: كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور، حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن حماد به. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري قال: حدثنا عبد الله بن عاصم قال: حدثنا صالح يعني البرية أبو بشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب، حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. وقال البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا حرب بن سريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع قال: أخبرني مجبر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبي الله؟ فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. رواه ابن جرير، وقد رواه ابن مردويه من طرق عن ابن عمر. وهذه الآية التي في سورة تنزيل مشروطة بالتوبة، فمن تاب من أي ذنب وإن تكرر منه تاب الله عليه. ولهذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أي بشرط التوبة، ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه، ولا يصح ذلك، لأنه تعالى قد حكمها هنا بأنه لا يغفر الشرك، وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء، أي وإن لم يتم صاحبه، فهذه أرجى من تلك من هذا الوجه، والله أعلم. وقوله تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث. وقال ابن مردوي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا معن قال: حدثنا سعيد بن بشير قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأكبر الكبائر، الشرك بالله. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعقوق الوالدين. ثم قرأ: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قوله
نعم،
تعالى:
يبقى من أشرك بالله ثم تاب تاب الله عليه، هذا ما تفيده آية الزمر. ومن أشرك بالله فمات على الشرك فهذا لا يغفر له، ومن مات لا يشرك بالله فما عمله بعد ذلك هو فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وفي قولهم: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة، يؤمونهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. وكذا قال عكرمة أبو مالك، روى ذلك ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وذلك أن اليهود قالوا: إن أبناءنا توفوا وهم لنا قربة، وسيشفعون لنا ويزكوننا. فأنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء، ولا يظلمون فتيلا. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن مصطفى قال: حدثنا ابن حمير عن ابن لهيعة عن بكر بن أبي عمرو عن كلمة عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم، يصلون بهم، ويقربون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا. قال الله تعالى: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله عز وجل: ألم
بآخر.
أحسن الله عليك. قال الله تعالى: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال: وروي عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب كما ليس لأبنائنا ذنوب. فأنزل الله ذلك فيهم. وقيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثو في وجوه المداح من التراب. وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال: ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا ولا يزكي على الله أحدا. وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر عن أبيه عن نعيم بن أبي هند قال: قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو كافر، من قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ورواه ابن مردويه من طريق موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عمر أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه، فمن قال إنه مؤمن فهو كافر، من قال إنه عالم فهو جاهل، من قال إنه في الجنة فهو في النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة وحجاج قال: أنبأنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن معبد الجهني قال: كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا الماء لا حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم التمادح فإنه الذبح.
يبارك له فيه.
فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه، وإياكم التمادح فإنه الذبح. أحسن الله إليك.
نعم.
ورواه ابن ماجه منه: إياكم التمادح فإنه الذبح، عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة به. ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويمن البصري القدري. وقال ابن جرير: حدثنا يحيى بن ابراهيم المسعودي قال: حدثنا ابي عن ابي عن جده عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: ان الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع ما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي حدثنا ابن يحيى ابن ابراهيم.
وهو ماذا قال؟ قال: حدثنا يحيى.
نعم، حدثنا يحيى بن إبراهيم.
هاتان النسختان، فالمرجع فيهما ابن جرير بقى. وهي عندي كذلك: حدثنا ابن يحيى.
لأنه قال حدثنا أبي عن أبيه.
ابن يحيى، ايوه نعم، عن ابيه عن جده. يبقى ابن ويحيى ابراهيم، هؤلاء الثلاثه. صحيح، نعم، هذه قرينه بالصواب ان شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور عبد الله.
إياك يا شيخ.
أحسن الله إليك.
آمين وإياك.
وقال ابن جرير: حدثنا ابن يحيى بن ابراهيم المسعودي قال: حدثني ابي عن ابيه عن جده عن الاعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: ان الرجل ليغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يلقى الرجل ليس يملك له نفعا ولا ضرا، فيقول له: والله انك كيت وكيت، فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء وقد أسخط الله. ثم قرأ: ألم تر إلى
ولم
الذين
يحل،
من حاجته.
ممكن تمشي، ولم يحل من حاجته بشيء. نعم، يعني لم يظفر بها، يعني نعم.
أحسن الله عليك. ثم قرأ قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الآية. وسيأتي الكلام على ذلك مطولا عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء، أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل، لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا، ألا أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس: مجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف، وما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك، وكلا القولين متقارب. وقوله تعالى:
طبعا هذا لا ينفي أن يقول الإنسان في غيره ما يعلمه من الخير، يشهد بذلك، لكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشهد بما يعلم ثم يكل إيه حقيقة الأمر إلى الله، ولكن يقول: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحد. نعم.
وقوله تعالى: انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم قال تعالى: وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد إذن عن عمر بن
طيب، هنا
الخطاب.
سؤال عن هذا الموضوع. طيب، فما بال قول الله تبارك وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هنا نفع الآباء الأبناء بخلاف هذه الآية، فما التوجيه؟ كيف نوفق بينهما؟ فنقول هنا ليسوا صالحين ويريدون أن يلتحقوا بالصالحين، وهناك أثبت الله تبارك وتعالى للأبناء الإيمان وأثبت للآباء الإيمان، وقال: إن الأبناء المؤمنين يلحقون بفضل الله تبارك وتعالى بآبائهم الذين هم في أعلى درجة منهم بإيمانهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا جبر فقط. وأما أن يكون الإنسان غير صالح بالمرة فيؤتى لأجل أن والده كان صالحا فهذا بعيد. نعم، بقى إذا ليست المسألة بالدعاوى، إنما المسألة ب يعني إنسان فرط منه شيء أو اجتهد ولم يحصل درجة أبيه، فهنا يجبره الله تبارك وتعالى من فضله. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
ومن ربنا.
وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وهكذا روي عن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن
وهكذا
جبير.
روى هؤلاء جميعا تلامذته يعني. نعم،
وهكذا روى عن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي
ولا
وسائر.
مضرورة كده؟
نعم
لا
شيخ،
خلاص، يبقى روي بقى. وهكذا روي عن ابن
عن ابن
عباس وأبي العالية. نعم،
وهكذا روي عن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن والضحاك والسدي. وعن ابن عباس أبي العالية مجاهد وعطاء وعكرمة وأبي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية
وهو
أن
أصلي أبو العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد، يعني كل دول تلامذة ابن عباس، من بركة الله عز وجل في علمه حتى يتحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، رزقه الله عز وجل بهؤلاء وغيرهم ينقلون عنه العلم يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس أبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وأبي مالك وسعيد بن جبير والشعبي والحسن وعطية: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس من الحبشية وعن ابن عباس زاد ابن عباس من الحبشية وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه: الجبت الأصنام.
يعني بالحبشية يعني لفظة من ألفاظ الأحباش، لفظة غير عربية، وهذا مما وقع فيه الخلاف يعني بين أهل العلم، والكلام فيه طويل وصنفت فيه مصنفات، وهي مسألة هل في القرآن شيء من غير عربية أم لا، وفيها ثلاثة أقوال، والراجح فيها إن شاء الله تعالى أن هذه الألفاظ من المشترك في لسان العربي وغيره، فهي وإن كانت موجودة في غير لسان العرب فهي موجودة في العرب أيضا، استعملوها العرب، أخذوها تكلموا بها وصارت من لسانهم مثلا، أو هي أصلا من المشترك. وإلى هذا الرأي يذهب الإمام الشافعي، وينتصر له جدا الإمام الطبري رحمه الله. ومن خير المؤلفات فيه كتاب السيوطي رحمه الله، فإنه متأخر وجمع فيه فأوعى وحقق فيه فأفاد. نعم.
أحسن الله عليكم. وعن الشعبي الجبت الكاهن، وعن ابن عباس الجبت حيي بن أخطب، وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف، وقال العلامة أبو نصر بن إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي. وهذا الحديث الذي ذكره
هنا يا شيخ، أنا يعني أنا متعجب من قول الإمام الجوهري أن هذا ليس من محض العربية اجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذولقي، مع أن الباء الجبت الباء موجودة وهي من حروف فر من لب الحروف المذقة.
أيوه نعم. طيب يرجع توجيهه في من جاء بعده. أيوه، في من جاء بعده من الأئمة، هل عقبوا على كلامه أم لا؟ ما عندك شيء في الهامش؟
لا، ما عندي شيء في الهامش. لا،
هي هذه الأشياء الأصل فيها، يعني إن المحقق ينبه لهذا كله. والله المستعان.
أحسن الله إليك.
نعم.
وهذا الحديث الذي ذكره رواه الإمام أحمد في مسنده، فقال: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان أبي العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق والقط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان. وهكذا رواه.
طبعا هذا الاختلاف كله ليس اختلافا حقيقيا، فمن يقول مثلا الشيطان، ومن يقول هو فلان ويسمي كعب بن الأشرف أو غيره، كل هذا من التفسير بالمثال الذي لا يمنع غيره. نعم.
أحسن الله عليكم. وهكذا رواه أبو داود في سننه والنسائي وابن أبي حاتم في تفسيريهما من حديث عوف الأعرابي به. وقد تقدم الكلام على الطاغوت في سورة البقرة فيما أغنى عن إعادته هاهنا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطاغوت فقال: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله الذي بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونبك العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقال: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد روي هذا من غير واجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن كلمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت: إن شانئك هو الأبتر. ونزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى نصيرا. وقال ابن اسحاق حدثني محمد بن ابي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الاحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن اخطب وسلام بن ابي الحقيق ابو رافع والربيع بن الربيع بن ابي الحقيق وابو عمر ووحوح بن عامر وهوذة بن قيس. فاما وحوح وابو عمر وهوذة فمن بني وائل، وكان سائره من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء احبر يهود واهل العلم بالكتب الاول، فسالوهم: ادينكم خير ام دين محمد صلى الله
بالكتب
عليه
الأولي.
صلى الله عليه قالوا: هؤلاء احبر يهود واهل العلم بالكتب الاول، فسالوهم: ادينكم خير ام دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فسالوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وانتم اهدى منه ممن اتبعه. فانزل الله عز وجل: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا، إلى قوله عز وجل: وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا
وهذا
لعن
فعل الحسد بالقلوب، هذا فعل الحسد بالقلوب، لأنهم ما فعلوا هذا إلا لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته. وأيضا هذا كله من الطمع، الرغبة في الرئاسة لأجل ما تدره عليهم من أموال. نعم.
أحسن الله إليكم.
وفي القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نعم، لكن هؤلاء لا يعرفون العدل. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعملون إيه؟
وهذا لعن لهم إخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم ما جاءوا معهم يوم الأحزاب. حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حول المدينه الخندقه، فكفى الله شرهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ام لهم نصيب، قوله تعالى: ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يقول تعالى: أم لهم نصيب من الملك، وهذا استفهام إنكار، أي ليس لهم نصيب من الملك، ثم وصفهم بالبخل فقال: فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحد من الناس، ولا سيما محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة، في قول ابن عباس والأكثرين. وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم. ولهذا قال تعالى: وكان الإنسان قتورا، أي بخيلا. ثم قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له، لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا يحيى الحماني، وقال حدثنا قيس بن الربيع عن الثدي عن عطاء عن ابن عباس، قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الآية. قال ابن عباس: نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي فقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتب وحكموا فيهم بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا فيهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن به، أي بهذا الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه، أي كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم، أي من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم: فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ وقال مجاهد: فمنهم من آمن به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه، فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال تعالى متواعدا لهم: وكفى بجهنم سعيرا، أي وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. قوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي انه بلغه في قول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال: يجعل للكافر 100 جلدة، 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن ابي حاتم. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن الحسن. قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الآية قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا ذكر عن هشام بن عنبل قال حدثنا سعيد بن يحيى يعني سعدانا قال حدثنا نافع مولى يوسف السلمي البصري عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وقال عمر: أعدها علي، فأعادها. فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها: تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن احمد بن ابراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه اخر بلفظ اخر. فقال حدثنا محمد بن اسحاق عن عمران قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن الحارث قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا نافع عن ابو هرمز قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الايه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الايه. قال: فقال عمر: أعدها علي. وثم كعب فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام. قال: فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت فيها بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20 و100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا وسنه 90 ذراعا وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا أبو يحيى الطويل عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله تعالى: كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم، حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
من
أبدا.
روابع العلم الطيبة جدا في هذا المجلس أن يجمع بعض الإخوة الكرام أوجه الترجيح التي يرجح بها ابن كثير، يعني من مثل قوله هنا: وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر. هذه التعليلات التي يعلل بها يعني لا ريب ستكون قليلة يعني، وأحيانا يعلل مثلا باختيار الجمهور، أحيانا يعلل به شهادة الحديث الصحيح وهكذا، وكما قال هنا لأنه خلاف الظاهر، فمن جمع هذا حصل منه علما إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنة عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحلها وأرجائها، حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى. وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي. وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمآثم، ولا حيض ولا كلف. وقوله تعالى: وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها شجرة الخلد. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك ممن هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، من حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وقال
فنعم،
حدثنا
لتؤدن
الحسن.
الحقوق. نعم.
نعم، أحسن الله عليك. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرناء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زافان عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قد قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، فيقول: وأنا أديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة. نعم شيخنا،
وأنا أؤديها. نعم.
نعم، أحسن الله إليك. فيقول: أنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم، فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن صدق أخي قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن حنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمر به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسلوق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء، يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، واسم ابي طلحه عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبه المعظمه، وهو ابن عم شيبه بن عثمان بن ابي طلحه الذي صارت الحجابه في نسله الى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة
ها
وفتح مكة
نعم
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وأما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده. فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحها ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثور من مأثورة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين لا سدانة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه علي بن أبي طالب ويفتح الكعبة في يده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: حدثني القاسم قال حدثنا الحسين عن حجاج عن ابن جريج قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه، فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة:
نعم وهو يتلو
وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. قال: حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح. فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني المفتاح يا عثمان. فبسط يده يعطيه، فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح. فقال: هاك بأمانة الله. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما للمشركين قاتلهم الله، وما شأن إبراهيم وشأن القداح؟ ثم دعا بحفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه، ثم غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهيم كان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال: يا أيها الناس هذه القبلة. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا وشوطين، ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله إلى نفسه. وفي الأثر عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به، من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم، بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا بزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرئ هذه الآية سميعا
وهو
بصيرا،
يقرأ
وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا، يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم قال: أخبرنا يحيى بن عبدك القزويني قال: أنبأنا المقرئ يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة يعني ابن عمران التجيبي المصري قال: حدثنا أبو يونس سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري، ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا، فقال: هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
ومثل
والرسول.
هذا في مسألة هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا فقال هكذا وكذا. هذا وارد في أحاديث كثيرة جدا، وهو من أدلة العلماء على شيئين: الشيء الأول على نفي التفويض الذي يزعمونه، وعلى نفي التأويل. ومفادهما أن هذه الصفات حقيقة لله تبارك وتعالى على ما يليق بالله عز وجل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. والذي استفاض في جمع هذه الأحاديث ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق. نعم.
بسم الله عليكم.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا حجاج بن محمد الأعمري عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسولا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، وهكذا أخرجه بقية.
ومن الأحاديث القوية في هذا المعنى الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إلى السماء حين يستشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم، تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستو على عرش. فهذا كثير جدا في القرآن وفي السنة. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين وليك.
وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي: وحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا علي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها. قال فقال لهم شاب منهم إنما فررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن
نعم.
أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجه من حديث يحيى القطان. وعن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله
بواحا
برهان. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه. وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حاجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا. وقال ابن جرير حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني عبد الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم،
وأعطوهم حقهم.
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. أخرجاه. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يد من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي.
هذه كلمة إيه؟ يرقق
يرفق بعضها بعضا.
يرقق بعضها بعضا، يعني تكون الثانية أشد من الأولى.
وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت سعد ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا إسحاق بن السدي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم، فأصبحوا قد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه فقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا؟ وإلا هرب. قال عمار: بل هو ينفعك فأقم. فأقام، فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه أخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، فأتى خالد فقال: خل عن الرجل، فإنه قد أسلم، إنه في أمان مني. فقال خالد: فيما أنت تجير؟ فاستب وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه الله، ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقال، فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن ابي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من روايه الحاكم بن الظهير عن السدي عن ابي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه والله اعلم. وقال علي بن ابي
هذا
طالب:
يعني فيه فوائد عظيمة جليلة، مثله مثل حديث أبي بكر رضي الله عنه وعمر في المغاضبة كذلك، فهذا مما ينبغي الاستفادة منه في مسائل ما يحصل بين الناس وبعضهم من العلماء أو من الصالحين في مسائل الشجار والغضب وثورة النفس، وهم ونحن بشر يقع منا هذا، لكن انظر ما الذي جعل بعد ذلك خالدا رضي الله عنه يمضي خلف عمار ويأخذ بثوبه ويعتذر إليه ويرضيه، ها؟ إنه الدين. نعم، فمرجع الإنسان في النهاية مهما كان يعني يسور غضبه في البداية، إلا أنه في النهاية يرجع إلى دين. فهذا محمود، أحد من حمده النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في البداية سريع الغضب لكنه أيضا سريع الفيق. نعم.
أحسن الله إليك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء كما تقدم. وقد قال تعالى: لولا
وهذا
ينهاهم.
أيضا من الترجيح، هو ترجيح بالعموم. نعم،
وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى الله، من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مرابة عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله تعالى: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد: وأحسن جزاء وهو قريب.
حسبك
قوله
شيخي،
تعالى:
جزاك الله خيرا وبارك لك.
اللهم آمين وإياكم.
تفضل شيخ معاوية.
الله يتفضلكم يا شيخ.
يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره باسناد شيخنا، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عن قلوبهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، وذاك يقول: بيني وبينك كعب أشرف. جماعات من المنافقين مما أظهر الإسلام أرادوا أن يكونوا حكام.
عندك الصوت في ذبذبة شديدة يا شيخ.
نعم. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقوله يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى ما عداك،
إلى ما عداك أو عداك.
ما ساقط، نعم، إلى ما عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي من اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم، أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله، قال مجاهد: أي لا يطيع أحد، أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئة وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الضباع بن الصباغي في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، قد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له.
نعم، وهنا يعني هذه قصة لرجل ليس في فعله حجة وليس في رؤيته كذلك حجة. نعم.
أحسن الله عليك. وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم. وهكذا رواه البخاري ها هنا، أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا، وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن الزهري عن عروة، فذكره وصورته صورة الإرسال، وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال، فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، كان يسقيان بها كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: فقال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في إلا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله، فإن أبا محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره، فقال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج في الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخلة. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم ارسل الى جارك. فغضب الانصاري وقال: يا رسول الله، ان كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي اراد فيه السعه له وللانصاري. فلما احفظ الانصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير: ما احسب هذه الايه الا في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، رواه احمد والجماعه كلهم من حديث الليث به، وجعله اصحاب الاطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي قال حدثنا محمد بن علي أبو دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمتي، فنزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد المسيب في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك الآية. قال نزلت في الزبير بن عوام وحاطب بن أبي بلتعة اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصاري.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله يا مرحبا.
كلام مهم هنا في سماع عروة من أبيه الزبير بن العوام. يعني الإمام ابن كثير جزم بأنه منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه. أحمد شاكر نقل عن الإمام مسلم بن الحجاج.
وهنا كلام ابن كثير عن من؟ فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر عبد الله بن الزبير
غير ابن أخيه.
وهو عنه ضعيف. ويتكلم هنا لا عن عروة، وإنما تكلم عن ابن أخي ابن شهاب.
لا، أنا أقصد قبل هذا لما قال إن الإمام أحمد رواه من هذا الوجه وصرح بالإرسال، ثم قال منقطع بين عروة وبين أبي الزبير فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله عنه.
يعني أنت عايز تقول إن كلام الشيخ شاكر يعني في سماع عروة من أبيه وإنه لا
أيوه،
يحتاج إلى الواسطة.
إن عروة سمعه من أبيه وسمعه من أخيه عن أبيه، والدليل
طيب
على
ماذا
كده
يقول الشيخ؟
الشيخ أحمد شاكر بيقول: قال مسلم بن الحجاج: حج عروة مع عثمان وحفظ عن أبيه، فمن دونه من الصحابة؟ وقد ثبت في حديث آخر في المسند أنه صرح بالسماع من أبيه، فجزم ابن كثير هنا بأنه لم يسمع منه غير سديد. والحديث حديث الزبير رواه عنه ابناه عبد الله وعروة، والظاهر أن عروة سمعه من أبيه ومن أخيه عن أبيه. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في الفتح في بيان صحة الحديث والتصاريح.
نعم. نعم. جزاكم الله خير.
نعم.
فبشكر الله.
نعم. ذكر سبب آخر غريب جدا. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبي الأسود أو الأسود شيخنا مكتوب عند الأسود.
عن أبي الأسود.
عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إليه. فلما أتيا إليه قال الرجل: يا ابن الخطاب، قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فقال: ردنا إلى عمر فردنا إليك. فقال: أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، فأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك الآية. فهدر دم ذلك الرجل، وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد. فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وكذا رواه ابن مردويه من طريق ابن هيعة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب وهو مرسل، وابن الهيعة ضعيف والله أعلم. طريق أخرى، قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن دحيم في تفسيره: حدثنا شعيب ابن شعيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عتبة بن ضمرة قال حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال: الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. قال: نأتي عمر بن الخطاب، فأتياه فقال المقضي له: قد خصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال: كذلك. فقال: فدخل عمر منزله، وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله، فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّمك فيما شجر بينهم، إلى آخر الآية. نعم. قال تعالى: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان، فكيف كان يكون؟ ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثني إسحاق قال حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا جعفر بن منير قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا، الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السدي: افتخر ثابت بن قيس ابن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا قتلا فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن يقتلوا أنفسكم لقتلنا. فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت ولو انا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم، قال ابو بكر: يا رسول الله، والله لو امرتني ان اقتل نفسي لفعلت. قال: صدقت يا ابا بكر. قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن ابي عمر العدني قال: سئل سفيان عن قوله: ولو انا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزلت لكان ابن امي عبد منهم. وحدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم الآية، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، يعني ابن رواحة. ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي، وأشد تثبيتا، أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، أي من عمل بما أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم. ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. وقال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه التي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير: حدثنا المثنى قال: حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: ومن يطع الله والرسول الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجة الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله في ذلك، يعني هذه الآية، فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد قال: حدثنا عبد الله بن عمران قال: حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انك لاحب الي من نفسي واحب لي من اهلي واحب لي من ولدي، واني لاكون في البيت فاذكرك فما اصبر حتى اتيك فانظر اليك، واذا ذكرت موتي وموتك عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين، وان دخلت الجنه خشيت الا اراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا، والله أعلم. وقال ابن مردويه ايضا: حدثنا سليمان بن احمد قال: حدثنا العباس ابن الفضل الاصفاطي قال: حدثنا ابو بكر بن ثابت بن عباس المصري قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني لا احبك حتى اني لا اذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، واحب ان اكون معك في الدرجه. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم من حديث هقلي ابن زياد عن الاوزعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ربيعه بن كعب الاسلمي انه قال: كنت ابيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوءه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، اسالك مرافقتك في الجنه. فقال: او غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمسة وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. هكذا. ونصب اصبعيه ما لم يعق والديه. تفرد به احمد. قال الامام احمد ايضا: حدثنا ابو سعيد مولى ابي هاشم قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد قال عن سهل بن معاذ بن انس عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا ان شاء الله. روى الترمذي من طريق سفيان الثوري عن ابي حمزه عن الحسن البصري عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه، وابو حمزه اسمه عبد الله ابن جابر شيخ بصري. واعظم من هذا كله بشاره ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. في رواية عن أنس قال أنه قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن الله
أرجو أن يبعثني الله معهم
وأرجو أن يبعثني الله معهم وإن لم أعمل كعملهم. وقال الإمام مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك ولفظه لمسلم. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة قال أخبرني فريح عن هلال يعني بن علي عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة كما ترون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله، أولئك النبيون؟ قال: بلى، والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال الحافظ الضياء المقدسي: هذا الحديث على شرط البخاري والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمال الموصلي قال حدثنا عفيف بن مسالم عن أيوب بن عتبة عن عطاء بن عمر قال: أتى رجل من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل واستفهم. فقال: يا رسول الله، فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملت مثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، والذي نفسي بيده إنه ليضيء بياض الأسود في الجنة من مسيرة 1000 عام. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله، ومن قال سبحان الله وبحمده كتب له بها 100,000 حسنة و24,000 حسنة. فقال رجل: كيف نهلك بعدها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله، فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته. ونزلت هذه الآية: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله: نعيما وملكا كبيرا. فقال الحبشي: وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة وإن عيني لتريان ما ترى عيناك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فاستبكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدليه في حفرته بيديه، فيه غرابة ونكارة وسنده ضعيف. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله، أي من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما، أي هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق.
التوفيق. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.